السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وبعد أن فرغ الإمام من الجواب عن قول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وانتقل إلى الكلام عن أثر الإيمان في الجوارح، وهو لابد أن يظهر للإيمان الذي في القلب أثر في الجوارح، وهذا الأثر متمثل في فعل الطاعات والبعد عن المحرمات. شرع الإمام في ذكر الآثار السيئة المترتبة على المعاصي والذنوب، فقال: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن والدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. فمنها، وهذا هو الأثر الأول، فمنها حرمان العلم. والمراد بالعلم هنا رحمكم الله هو العلم الشرعي، هو العلم الشرعي أي العلم بالكتاب والسنة. فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصم. وبناء على ذلك، أخي المسلم طالب العلم، حينما تبدأ في الطلب في بداية أمرك ووجدت من نفسك إقبالا على الطلب وسرعة لحفظ ما يلقى عليك وفهمه، وبعد فترة وجدت الأمور قد تغيرت، وما تستوعبه في أسبوع أصبحت تستوعبه في شهر، ففي هذه الحالة لابد أن تقف مع النفس، لعل حدث حدث، والحدث الذي حدث هو المعصية ليس غير ذلك. وبناء على هذا، لما نقرأ قول الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، إياك ثم إياك أن تقيس حفظ الشافعي على حفظك. لذلك ثبت عن الشافعي والزهري وكثير من أئمة المسلمين أنهم كانوا يقرؤون الورقة مرة واحدة لا يثني القراءة عليها، بل ثبت عن بعضهم قال، وطبعا جلهم لا يقرؤون ولا يكتبون، ثبت عن بعضهم أنه قال: ما قرأت علي قصيدة قط وأمرت القارئ بإعادته أبدا. يعني مجرد أن تقرأ عليه مرة واحدة نقشت في قلبه. فكذلك العلم الشرعي من باب أولى، فإذا وجدت تغيرا في نفسك وعدم استذكار واستيعاب ما يلقى عليك، وتحاول أن تحفظ ومع ذلك لا تتمكن، هنا يا أخواننا الله يبارك فيكم لابد من المصداقية مع النفس، ولابد من الوقوف مع النفس، لأن العلم لابد أن يستظهر ولابد أن يحفظ، لأنه لا يليق أبدا بطالب علم مدافعا عن المنهج الصحيح والمعتقد القويم كلما عرضت عليه شبهة أن يؤجل الرد حتى يرجع إلى البيت ويأتي بالكتب وينظر فيها، لا، هذا لا تستقيم الأمور كذا، يعني ستغلب وتقهر وأنت صاحب حق. الشاهد من هذا كله أن الإنسان منا يراقب نفسه عند طلب العلم، ويحاول جاهدا إذا وقع في معصية أن يعدل بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فمن أثر الذنوب حرمان العلم النافع، يحرم العبد من العلم، وهذا متواتر عن سلفنا الصالح وعن أئمة المسلمين. ويكفي أن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمة الله عليه كما تعلمون كان ما يسمع شيئا قط إلا حفظه، بغض النظر بقى هو أراد أن يحفظه أم لا، حتى قالوا أنه إذا مشى في الطريق يغلق أذنه حتى لا يسمع، حتى لا يحفظ كل ما يسمع. فمن آثار الذنوب القبيحة حرمان العلم. وأيضا كما تعلمون ولا يخفى أن الذنوب تختلف باختلاف قبحها وعظم وزرها عند الله عز وجل، وكذلك أثر الذنوب على طلب العلم يختلف أيضا باختلاف الذنب. ولكن القاعدة العامة كل ذنب يفعله العبد له أثر في طلب العلم الشرعي. يقول ومنها، وده الأثر الثاني، حرمان الرزق. وفي المسند إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وقد تقدم. وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي. طيب، فإن قال قائل يرد علينا إشكال في هذا الأمر، وهو أن النصوص الشرعية دلت على أن رزق العبد يكتب له وهو في بطن أمه وعنده من العمر 20 و100 يوم، فكيف يقال إن الرزق العبد يحرم منه إذا فعل معصية؟ الجواب أن الرزق الذي كتب للعبد وهو في بطن أمه هذا كتب وأمر الله عز وجل الملك أن يكتبه وعلقه على أسباب، علقه على أسباب. يعني الرزق الذي كتب للعبد وهو في بطن أمه بعلم الملك هذا الرزق معلق على أسباب، بمعنى إيه؟ أن هذا الرزق ممكن أن يزيد لو فعل العبد كذا وكذا، وممكن أن ينقص إذا فعل العبد كذا وكذا وكذا، والملك لا يعلم إلى أي الأمرين سيصير العبد، لا يعلم. يبقى بناء على ذلك يكتب للعبد مثلا رزق مثلا 1,000,000، والرب عز وجل يأمر العبد إن اتقى الله ارفعه إلى كذا، وإن أذنب وقع في المعصية أنزله إلى كذا، والملك لا يعرف ماذا يفعل العبد. يبقى أصبح نقصان الرزق وحرمان الرزق هذا بالنسبة لعلم الملك، أما ما كتب في اللوح المحفوظ فكما ذكرنا مرارا هذا لا يقبل التغيير ولا الإزالة ولا التبديل ولا المحو الذي في أم الكتاب، أما عند الملك فالأمر يختلف. ومنها، وذا الأمر الثالث، وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفئ بتلك الوحشة، وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياء، وما لجرح بميت إيلام. الإشكالية فين هنا؟ إن طيب ركزوا معايا حتى نستشعر مسألة تأثير الذنوب، لأنه علاج الذنوب والمعاصي بيتوقف على الوقوف على أسبابها، تقلع عن أسبابها، وما يعينك على الإقلاع عن أسبابها الوقوف على أضرارها. تاني، الذنوب لكي تتخلص منها سبيلك سبيلا، الأول أن تقف على سبب الذنب حتى تتخلص منه، لأن السنة الكونية جرت أسباب ومسببات، ودي مسألة واضحة. فأسباب الذنوب والمعاصي كثيرة ومتعددة، ويجمعها 5 سأذكرها لك. طيب، مما يعينك على أن تقلع عن أسباب الذنوب الوقوف على أضرار الذنب، على المآل، وهذا أمر مشاهد محسوس في حياتنا الدنيوية. يعني لو أن إنسانا يريد أن يفعل شيء ويعلم أن هذا فعله لهذا الشيء يترتب عليه ضرر يبتعد عنه، ده العاقل. يعلم أنه فيه ضرر وفعله، هذا أحمق وده خارج عن الحسابات. يبقى بناء على ذلك لابد أن نقف على أسباب الذنوب وعلى أضرار الذنوب. العلماء قالوا إن أسباب الذنوب على وجه الإجمالي خمسة، وهي أسباب الذنوب على وجه الإجمالي خمسة أسباب. الأول ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى، ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى. الثاني الجهل بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وبأوامره ونواهيه. السبب الثالث الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. السبب الرابع مخالطة قرناء السوء، مخالطة قرناء السوء. السبب الخامس كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات، كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات. يبقى بناء على ذلك إذا وقعت في ذنب من الذنوب اعلم يقينا أن لهذا الذنب الذي وقعت فيه سبب من الأسباب الخمس، يبقى لابد أن أقف عليه. حاولت أن تقلع عن الذنب دون الوقوف على سببه والإقلاع عن السبب أنت كمن يكتب على الماء ويخط في الهواء، سعيك عبث وهذا لا يليق بعقل. طيب مما يعين العبد بعد عون الله على أن يقلع على أسباب الذنب الوقوف على أضرار الذنب. يبقى أنا أقف على أضرار الذنب، منها كما قلنا حرمان العلم النافع، يحرم العبد من العلم، ومنها حرمان الرزق إلى غير ذلك. المسألة بقى الأمر الثالث وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، ثم قال لا يوازنها ولا يقاربها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. الإشكالية مش هنا بقى، الإشكالية فين؟ وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة. ركزوا في المعلومة دي كويس، إلا من في قلبه حياة. يبقى بناء على ذلك نريد أن نأتي بالأمر من أول. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على فطرة مستقيمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وبناء على ذلك القلب في بداية أمره قلب سليم صحيح، دي بدايتك، قلبك سليم صحيح. طيب يبدأ تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا في حياتك، الفتن اللي هي الابتلاءات والذنوب والمعاصي والشهوات والشبهات إلى غير ذلك. يبدأ القلب أمام الفتن إما أن تستقر فيه وإما أن ينكرها. هنا بقى المرحلة الأولى لما يقول وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة، يبقى بداية الأمر وقع في معصية شعر بظلم وبوحشة، كما قص علينا ربنا عز وجل من خبر الثلاثة الذين خلفوا، يقول عنهم ربنا عز وجل وضاقت عليهم أنفسهم، وقبلها وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. تخيل إنسان يعيش في أرض فسيحة ويظن أنها لا تسعه، وكذلك ما يتحمل نفسه ونفسه لا تتحمله. ده في بداية الأمر. ولكن الإشكالية فين يا أخوانا؟ مع استمرارية المعاصي واستمرارية عرض الفتن على القلب والقلب يحبها وترسخ فيه، يبدأ الإنسان لا يشعر بهذه الوحشة ولا تؤثر فيه، وهنا مكمن الخطر. علشان كده لعلكم تذكرون وإحنا بنتكلم في إغاثة اللهفان، لما ذكر الإمام ابن القيم ومن علامات صحة القلب، قال ألا تؤلمه جراحات القبائح ولا يحزن بألم المعصية. يبقى قلب مريض لا تؤلمه جراحات القبائح، البقاء هنا بمعنى الذنوب، يبقى وقع في ذنب ومعصية ومع ذلك ما يتألم القلب. طيب فاته العلم الكثير والخير العظيم ومع ذلك ما يشعر بندم وما يتألم القلب، خطيرة دي. بتيجي فين يا أخوانا؟ بتيجي باستمرارية. يبقى ممكن العبد فينا مستقيم وفعل ذنب، فلما فعل الذنب بدأ يتألم من جراء الذنب، نفسه اللوامة بدأت تلومه وبدأ يندم ندم شديد حتى إن الندم أثر في بدنه. كويس، تفضل. الشعور ده والإحساس ده خدوا بالكم معايا يا أخوانا بيستمر لفترة بسيطة ثم يزول. يا ريت تركزوا معايا، الشعور بألم جراحات القبائح والشعور بألم فوات العلم من الرجل ما بيستمرش معاك، ده فترة معينة. إن استطعت أن تستثمرها وتستغلها وتحملك على ترك ما فعلت والإقبال على ما كنت عليه فنعم الرجل. طيب ما استفدت منها وما قمت باستغلالها ستضمحل وتندثر وتقل، حتى إذا وقعت بعد ذلك في الموبقات لا يتألم قلبك. وده المقصود بقول الإمام وما لجرح بميت من إيلام. خلاص واحد مات تقطع فيه ما تقطع، كما قال القائل وهل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؟ لا شيء. يبقى البداية فيه شعور، عارفين زي إيه بالظبط حتى يقترب المعنى منه منك. كأن توجد امرأة في خدرها ما احتكت برجل قط إلا محارمه على التأبيد، فلما خرجت وتكلمت مع أجنبي زاد عليها حياؤها حتى كادت أن تقع من شدة الحياء، وده موجود. طيب استمر الكلام واستمر الاختلاط، خلاص تهزر معاه ولا أي شيء. يبقى هذا الشعور بيضمحل ويقل، وخدوا بالكم من دي كويس. يعني بالضبط كده ممكن يكون واحد بيطلب علم وأحكم أمره في طلب العلم كل أسبوع درس، هكذا ظروفه ما تسمح إلا بذلك، خير وبركة، ولكن استمر فترة أو في وقت من الأوقات انقطع، لازم مهما كان يشعر بألم وبضيق ويشعر بوحش. إن استطاع أن يستثمر هذا ويرجع إلى ما كان عليه، وإلا مع الوقت ستضيع وتضمحل، ينقطع تمام الانقطاع ولا يشعر بأي شيء. الكلام واضح؟ خذوا بالكم من دي كويس حتى نستفيد ونتعلم ونتقدم كما هو مطلوب منه. يقول ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة، وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة، وما لجرح بميت إيلام. فلو لم يترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه فقال لهم إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس، وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الدم، فالله المستعان. الأمر الرابع ومنها الوحشة التي تحصل له بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منه، فإنه يجد وحشة بينه وبينه، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن، وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم، فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه. هو ده المقصود بقوله تعالى إيه؟ وضاقت عليهم أنفسهم. فبعض الحالات كده تجد نفسك كما عذرا في اللفظ يعني بيعبر عليها ناس يقول لك مخنوق، واخد بالك؟ قف حتى تقف على السبب الذي من أجله وصلت إلى هذا الأمر، تجده في غالب الأحيان معصية وقعت فيها ولم تفطن وتنتبه إليه. أيضا خذوا بالكم يا أخوانا، الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فمن الممكن أن يقع أحدنا أو تصدر منه هفوة. هفوة يعني إيه؟ من اللمم، من صغائر الذنوب، ولكن من رحمة الله بنا يرتب على هذه الهفوة واللمم أثر عظيم حتى تنزجر وترجع إلى ما كنت عليه. يعني فاكرين لما قرأنا من فترة في رجل كان يغشاه الرجال والنساء، فإذا بابنه يغمز النساء، فقال الرجل لابنه مهلا يا بني، فوقع فانقطع صلبه وانقطع نخاعه. طيب الأمر يعني قياسا على الزنا وأكل الربا هين، وما صدر منه إلا أنه يعني أنكر على ابنه، ولكن إنكر ما كان ينبغي أن يكون هكذا. فانظر إلى العقوبة القدرية وعظمها، لما؟ من رحمة الله به. يعني أقرب المعنى الأذهان، ممكن مثلا تقع مثلا يعني تأكل جنيه حرام، جنيه وهو يعتبر أمن الأشياء التافهة، أنت أخذته من حرام، يقدر المولى عز وجل لرحمته بك أن تصاب بخسارة مثلا ألفات الجنيهات بسبب الجنيه، مع أن الجنيه ملوش قيمة، ولكن رحمة ربنا بك أراد أن يوقع عليك العقوبة حتى تنزجر. فإن انزجر وانتبهت من غفوتك نعم الرجل، وإن استمررت واخد بالك، وأملي لهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال الحسن البصري: من بسط له في الرزق ولم يعلم أنه قد مكر به فلا عقل له. يبدأ بقى يأتيك المال من حرام بكثير وتنفق وتنفق، خلاص ما هو جاءك الإنذار في أول مرة ما انتبهت له، خلاص الوعظ والزجر معك لم يؤثر، لله عز وجل علم ذلك منك. وقال بعض السلف: إني لأعصي الله، فأرى ذلك في خلق دبتي وامرأتي. ومنها الأمر الخامس تعسير أموره عليه، فلا يتوده لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معصرة عليه وهو لا يعلم من أين أوتي. طيب في هنا سؤال يقول مسألة حرمان الرزق، كيف يحرم العبد الرزق بالذنب والمشركين والكفار أكثر الناس أموالا في الدنيا؟ هنا يا أخوانا بالنسبة للسؤال الذي ذكره أخونا، لابد أن نقف على ضابط السعادة. ما هو يعني لكي يكون الإنسان سعيدا في الدنيا؟ كيف يتحقق ذلك؟ بعض علماء الاجتماع عرفوا السعادة بتعريف في غاية الحمق، وللأسف هو التعريف الشائع المنتشر، وسأسمعك إياه وستجد إن الواقع يكذبه. قالوا تعريف السعادة اتفاق الإمكانيات مع الرغبات، أي كلما أراد شيئا إمكانياته تسمح به، قالوا هي دي السعادة. وبناء على ذلك كما تعلمون في العالم الذي نعيش فيه أن الدول الإسكندنافية من أعلى دول العالم دخولا للفرد إلى الآن، هي السويد والنرويج والدنمارك، دي مسألة معروفة. وأكثر الدول انتحارا وقتلا للنفس هذه البلاد الثلاثة. يبقى مسألة تكافؤ أو تعادل الرغبات مع الإمكانيات ده حمق. يبقى لابد أن نعرف السعادة بالضبط، ما ضابطها. ومن أجل ذلك من علق السعادة على كثرة المال ده لا يعي شيئا. نفس الجزئية، ده السؤال اللي ذكره أخونا، نفس السؤال بالتمام والكمال طرحه الإمام ابن القيم في غث اللافن وقرناه في هذا المكان في المجلد الثاني. والإمام ابن القيم قال إن السؤال ده مبني على مقدمتين، اللي هو الواحد يقول لك إيه، فما بالنا نرى المشركين يتنعمون في الدنيا والمسلمين غير كده. فالإمام قال لك لا، السؤال ده مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى حسن ظن العبد بنفسه وبدينه، هو ظن إن هو صح، وبناء على ذلك لما ضيق عليه في الرزق قال لك لما، ثم ذكر ابن القيم وقال وقد يفعل العبد الموبقات ومن سببها أوتي وهو لا يشعر، واخد بالك؟ يبقى لابد أن تقف عندها الأول. يبقى حسن الظن العبد بإيه؟ بنفسه وبدينه. ما أدرك أن أنت على دين، يعني أو بمعنى أنك على دين قوي يستحق الإنعام من الله، ما أدرك؟ ما نريد أن نقف فيه، ولا نريد أن ندخل في مناقشات عقيمة وننظر إلى أعمال جوارحك، لا، سننظر إلى قلبك. وده اللي أشار إليه ابن القيم، قال لك لعل العبد في قلبه من الأمراض أشد بكثير من الزنا وأكل الربا، كالحقد والغل والحسد والعجب والرياء. يبقى في هذه الحالة أنت على أي أساس بتحسن الظن بدينك؟ الأمر الثاني الذي يقوم عليه هذا السؤال أن يسيء العبد الظن بربه، وهو أن الله عز وجل لا يجعل الدولة والغلبة لأهل طاعته، بل يجعلها لأهل معصيته، وهذا إن وقع من سوء الظن العبد بربه عز وجل. معايا يا أخوانا؟ انتبه الله يبارك فيكم لهذه المعاني حتى تتضح لك الأمور. طيب نرجع ونقول مقومات السعادة أو كيف يعيش الإنسان سعيدا على وجه الأرض. اعلم رحمك الله السبيل الوحيد للوقوف على ضابط السعادة لا يكون إلا ممن خلقك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فربنا عز وجل في كتابه في نصين محكمين أخبرنا بمقومات السعادة في الدنيا والآخرة، ودي من أهم شيء لذلك في قوله تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم لنبوئنهم في الدنيا حسن وإيه بعدها أكبر. وفيه وقف لازم هنا صح، ركزوا معي في الآية دي، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. طيب زي مين؟ عبد الله بن مسعود. انظر لحالته في مكة وحالته لما أصبح أميرا على الكوفة، وهذا كثير في الصحابة. انظر إلى عثمان بن عفان، انظر إليه لما ذهب ليعلم قريش في صلح الحديبية أن النبي ما جاء لقتال، مظبوط؟ حبسوه والإشاعة طلعت أنه قتل، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وبايع الصحابة. أين كان مآل عثمان؟ أمير المؤمنين، ودولته في هذا الوقت كانت من أوسع البلاد انتشارا. لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. يبقى أين من يظن إن الدولة والغلبة لأهل الشرك؟ بالعكس، وده اللي قاله ابن القيم، قال وما يصيب المشركين من عقوبات قدرية ووحشة وظلمة بينهم وبين أنفسهم أعظم بكثير ما يأتي لبعض المسلمين بجراء الذنب. يعني حدثني بعض أقاربي ممن يقتن في أستراليا، بيجي فبكلم معه، قال لي الوضع هناك غير هنا خالص. بقوله ازاي؟ قال لي الناس هناك من العمل الى البيت، واخد بالك؟ والعمل عمل، يعني بالضبط كانه كده يعني باللغه العامه كده حيوان معلق في عمل لابد ان ياتي به. قال لي ممنوع الكلام مطلقا، زميل مع زميلي، وبعد أن يفرغ من العمل يرجع إلى داره. قلت له بعدين؟ قال لي والصبح كذلك. طب وبعدين؟ قال لي في يوم في الأسبوع نخرج نتنزه في بعض الأماكن المنتزهات ولا يكلم أحد أحدا. قال لي هي دي العيشة عندنا، يعني ما فيش بقى أصحاب وزيارات وتعالى نتعشى سوا. قال لي لا مش كده خالص. طب بالله عليك، يعني احنا هم مع بعضنا هم، ده اذا كنتش اشوف محمد واشوفكم كلكم في الايام ابدا اشوف صحيح شوف ابو هاجر ما جاش ليه، مظبوط؟ يبقى في الفه وسعاده بيننا، دي مش موجوده عندهم. لذلك يشعرون بضيق في النفس ليس له نظير. يبقى مقومات السعاده في الدنيا اخبرنا بها من خلقنا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دي مقومات السعادة، عدم الضلال في الدنيا وعدم الشقاء في الآخرة وعدم الخوف مما يقدم عليه وعدم الحزن مما تركه، هي دي مقومات السعادة، وهذه لا تتحقق إلا في المسلم. يبقى فين بقى؟ ده بالعكس. ومن أجل ذلك في مسألة السعادة العلماء تكلموا عن أنواع العقول، وقالوا عندنا عقل صريح وعقل غير صريح، فجعلوا ضابطا للعقل الصريح هو الذي يربط بين الأسباب والمسببات ويجلب السعادة لصاحبه، ده العقل الصريح. فقالوا ولا يوجد عقل صريح إلا عند المسلم، أما غير المسلم فبعضهم أقبح عقلا من بعض، دي الحقيقة. يبقى بناء على ذلك كون أنك تنظر للأمور من منظور التقنيات الحديثة أنت كده واهم وغلطان. عارفين ما السبب في جائزة نوبل للسلام؟ ألفريد نوبل اللي هو مخترع محمد الديناميت، لما اخترع الديناميت عرف ان ده هيخرب الدنيا، قال لك خلاص بقى كل التركة بتاعتي اعملوها جائزة لأي واحد يسعى في السلام، بغض النظر بقى بيتبعوا الهوى، دي مش قضيط، ادي تقنية حديث. وانظر ما جرت على البشرية من وبال. يبقى مسألة السعادة من ظن أنها منوطة بكثرة المال هذا واهم واهم. ورجائي نصيحة من أخيكم، اصحى شيخ سيد بتاع محمد، اقرأ واقرأ في كتب ابن القيم. يعني لو انت وقفت على كلام ابن القيم في تفسير قوله تعالى في غسل اللهفان، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، والموضع الآخر ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. انظر إلى تفسيره لهذه الآيات لما سرد أقوال أهل العلم وقال كلها يعني خارج عن الصواب، ثم قال والصواب في الآية ما نجده عند أرباب الأموال من تعذيب بنفس المال في الدنيا. هو ده الواقع دلوقتي، هو ده الواقع. يبقى سعدتي أنا بتمسكي بالشرع، الله سبحانه وتعالى يعني ينزل الذكر الطيب والحياة الراضية المرضية على قلبك. فاكرين الطرفة قصة الرجل ما بيفهمش حاجة، فقاس الأمور بمنظوره. لما فات على رجل بيصطاد بصنارة، رايح كل يوم بيصطاد اللي ربنا بيرزقه يروح للعيال ياكلوه وعايش. فمر عليه قال له ماذا تصنع؟ قال أصطاد بصنارة لأولادي. قال له طيب ما تجيب شبكة؟ قال له وبعدين يكبر المشروع وتجيب مركب؟ طب وبعدين؟ قال له وتجيب سفينة كبيرة وتعمل مبردات وتصدر للناس. قال له طب وبعدين؟ قال له عشان تكون مبسوط. قال له طب أنا مبسوط؟ قال هلف اللفة الطويلة ديت ليه؟ طب أنا كده مبسوط ومستريح وما فيش عندي أي إشكالات، ما الداعي بقى أن مظبوط ولا مش مظبوط؟ هي ديت يا إخوان، هي دي الحقيقة. ومن أجل هذا تجد كلما تعلق قلب العبد بالدنيا وأتت إليه كلما ازداد تعبا، كلما ازداد تعبا. يبقى لا، السعادة مش كده خالص. ولكن الإشكالية إيه؟ إن ساعات الواقع من كثرة بعدك عنه لا تفطن إليه، واخد بالك؟ هو نظر من منظور صغير. ايه انا مثلا كل ما الزوجه تطلب مني حاجه نعمل اشكاليه، مفيش فلوس. طب ما انت بتاكل في الاسبوع فراخ مره واحده كفايه قوي. قال لك لا، عايز نشوف اللحمه ام 70 جنيه ديت توصل لحد فين. يبدا ينظر من هذا المنظور. طب لو انت امعنت النظر في غايه الطعام بكل انواعه ان يسكت العبد كلب الجوع، مش هي دي الحقيقة؟ يبدأ يجد فلان كلما أراد أولاده شيئا لهم خدوا، كلما أراد زوجه شيء خدوا، يغيروا سجاد البيت كل سنة. فبدأ ينظر من هذا المنظور الضيق، وهذا إن دل على شيء يدل على قصر النظر وعدم النظر إلى المآل. انتبه، الله يبارك فيكم. وتعقل الأمور، مضى من عمرك 40-50، انظر كيف مضى. ودايما كده العاقل طالما أنها زائلة كيف يتعلق القلب بها؟ زائلة. وسنذهب إلى حياة أخرى ينبغي أن نبذر البذر لها ونضع الغرس لها، ده العاقل. أما ما تعلق قلبه بالدنيا وقصر كل أماله عليها، هذا عياذا بالله من أحمق خلق الله. يبقى نرجع إلى قولنا في مسألة الوحشة التي يجدها العبد بينه وبين ربه وبينه وبين الناس. إذا عصى ربه بتجيلك في بداية الأمر، فإن استغللتها وفقت من غفوتك نعم الرجل، استمررت خلاص ستزول منك وتبدأ بقى تقع في الموبقات ولا تشعر بشيء، وهي علامة مرض القلب ألا يتألم ولا تؤلمه جراحات القبائح ولا يحزن على ما فاته من الخير. فاكرين وأعدها تاني، لأن ساعات كده البعض منا بيغفل عن بعض النصوص أو بعض الوقائع وغفلته عنها خطأ كبير. فاكرين قصة عثمان بن عفان مع سعد بن أبي وقاص؟ لما مر عليه سعد وألقى عليه السلام ما رد عليه السلام، سأل إيه الحكاية؟ أنك كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا، فقال دعوة ذي النون ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب الله، وهي فجاء أعرابي فشغل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذهم، ولم يعلم عثمان بدعوة ذي النون. كلما تذكر الموقف حزن على فواته هذا الخير اشتد به الحزن، أغمي عليه فلا يرى ولا يسمع. طيب هنقول مثلا أنت كان في إمكانياتك مثلا يا أن تواظب على دروس العلم للشيخ الألباني مثلا، أو للعلامة مقبل، أو لعلامة عصره ابن بزوى العثيمين، كان في إمكانياتك، بس مسألة عاوزة إيه؟ شوية إيه؟ حزن. وما ذهبت إليه ومات الشيوخ، هل يا ترى لفواتهم منك وعدم ذهابك إليهم وكان في مقدورك بتحزن، ولا الأمر عندك سيان؟ أهي دي دي. أهي دي. والله وجدت حزن عندك شديد، أبشر بكل خير. الأمور عندك زي بعضها، لا كده أنت على خطر وخطر عظيم. هي دي يا أخوانا الذي ينبغي على طالب العلم أن ينتبه ويفطن إليها قبل فوات الأول. أنتم معايا يا أخوانا في اللي بقوله؟ طيب يقول ومنها تعسير أموره عليه فلا يتوده لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه، وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. نعم، ما يمشي في طريق قط إلا ويجده مغلوقا بأغالق من حديد. طب وقف مع نفسك، كيف واخد بالك؟ يعني بقاله مثلا 5 سنين أو 10 سنين كلما تقدم لفتاة وافقت ثم رفضت، حصل ما تقدم إليهن تجاوزوا 200. لا وقف بقى، قف. وعشان كده لو انت تذكر لسه من قلت لك ان الامام ابن القيم لما طرح هذا السؤال قال ان المسألة دي مبنية على مقدمتين: حسن ظن العبد بنفسه وبدينه، هو ظن انه هو بيفعل بعض الاعمال الظاهرة من الجوارح وله صحبة ممن هم مثله، ظن انه على خير وغفل او تغافل ما في قلبه من امراض أو بعض الذنوب العظام التي يفعلها في الخلوة اختلى لا يراه أحد، الزوجة نامت والعيال ناموا وقعد في البيت لوحده، دخل على الشبكة العنكبوتية، دخل على المواقع الإباحية، نسي الموضوع ده، نسي خالص. خلاص انت ما تزعلش، ده كل ما أوقعه بك ربك من رحمته بك، ولو وضع عدله علينا لهلكنا جميعا سبحانه وتعالى. يبقى لازم تراعي كويس. علشان كده تلاحظوا دايما أنا بأكثر من قولي باستمرار يعلم الله لنفسي أولا. يا أخوانا اصدقوا مع أنفسكم، كن صادق مع نفسك. يعني استطعت أن أخدع محمد وخدعته فعلا واعتقد أن أنا شيخ، طب ما يوصلش بي الحمق والكذب أكذب على نفسنا. هي دي الخطورة يا أخوان. بعض الناس يبدأ يتعجل في يقول لك أنا عاوز ألف كتب وأعمل كذا وكذا وكذا وكذا، تنه لحد ما وصل لمرحلة صدق نفسه. ومن عظم تحكم إبليس فيه أنساه حقيقة نفسه، ده لا يرجى من ورائه خير، لا يرجى من ورائه خير البتة. عشان كده كلام الحسن البصري وقلته مرارا، قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، للناس شأن وله شأن آخر، الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. هي دي كل الناس مستريحين منه، من اللي تعبان منه؟ نفسه بالمرصاد. لا، هذا الذي ينبغي أن نرتقي ونصل إليه حتى نستفيد ونتعلم ونترب. يقول: فيا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معصرة عليه وهو لا يعلم من أين أوتي، ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده، وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد. نعم، يراه كل أحد. لما دخل رجل على عثمان بن عفان فنظر عثمان إليه وقال: لا يدخل علي أحدكم وفي عينيه أثر الزنا. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، أوحي بعد النبوة؟ قال: لا، فراسة صادق. فراسة صادق فعلا كده. أنت لو أمعنت النظر في بعض الشخوص ودققت، بس عاوزة دربة، تنظر إليه ما عندك شك أنه لم يسجد لله سجد. دعك بقى من علامة السجود في الجبهة، دي تظهر عند شخص ولا تظهر عند شخص؟ لا، ممكن تجد شخص فعلا من خلال نظرك إليه ما بيصليش، وممكن لو عندك أنت قوة عمق بصيرة تقول ده يهودي أو نصراني، ومع ذلك ما نظرت إلى اليمنى حتى تجد الصليب أم لا، من قوة فراستك. هي دي. يبقى ظلمة في القلب حقيقة حتى تعلو على العين حتى تعلو على وجه. ساعات يقول لك ايه ده فلان اعوذ بالله ده وش يسود ما خبرك ليه؟ يقول لك ما بياكل حرام تعامل بالربا عياذا بالله سرته مش كويس. تجد هذا يظهر على وجهه عياذا بالله. قال عبد الله بن عباس إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. خد بالك محبة في قلوب الخلق أي أهل السنة، لأنه ممكن يكون العبد مستقيم ولكنه يقتن في حي العمى أحب إليهم منهم جيفة حمار أحب إليهم منهم، لأنه يحتسب عليهم ويأمرهم وينهاهم. يبقى محبة في قلوب الخلق أي في أهل الاستقامة. وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. ومنها أن المعاصي توهن القلب، وده السابع إن شاء الله نأمل أن يكتب هذا في بحث، نريد أن نتعاون فيما بيننا. عملنا يا أيها الإنسان وما غرك بربك الكريم، وبعض الإخوة جمعوه ونعطي الأخ يجمعوا كله. بعد ذلك بقى أضرار الذنوب والمعاصي في رسالة صغيرة توزع على الناس، لأن الكتاب زي ما أنت شايف كبيره وممكن تديه لواحد يقول لك لسه هقرأ دي هنعمل بقى، لابد أن نتعامل مع الواقع. يبقى إن شاء الله أأمل بإذن الله الأسبوع القادم نجد أثار الذنوب مكتوبة في ورقة، وإن استطعت أن تكتب بعض التعليقات التي نذكرها جزاك الله خير. لا، أصل سوء الظن له مقدمات، يعني رأيته وقف مع فلانة ولا تدري من فلانة، امرأة متهتكة متبدلة غير محتشمة وجدته وقف معها ولحيته تضرب صرتها ولا تدري من هي، فأسأت به الظن، لا يحل لك شرعا، لعلها من محارمي وليس له سلطان عليه أو له سلطان وهي لا تنصع لأحد، لعلها أمه، ورد ولا مش وارد؟ بل أسأت به ظن. أما الفراسة بدون مقدمات، ورد والحديث الذي ورد فيها سنده حسن اتقوا فراسة المؤمن، معي هدية غير دين. يقول ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن، نعم توهن أي تضعف القلب والبدن. وخد بالك لما بنتكلم عن ضعف القلب أو قوة القلب بنقصد القلب المعنوي للمحسوس، يعني ما بنتكلمش عن العضلة اللي هي بتضخ الدم والصمامات كويسة والشرايين سالكة، لا نتكلم عن، نتكلم عن القلب المعنوي اللي هو العقل. ضعيف، ضعيف يعني إيه؟ ما استطاع أن يأمر العين أن تطبق الجف لما مرت عليه امرأة لا يحل له النظر إليه، تخيل ضعيف، شوف ضعف القلب وصل لفين. ما استطاع هذا القلب أن يوقف اليد لما امتدت لتصافح امرأة أجنبية، ما استطاع القلب، ضعيف جدا. وهكذا. ومن أجل ذلك التفسير العلم الشرعي لحركات العبد اللي هي الهاجس أو الخاطر في منطقة حديث النفس، بعد ذلك مرورا على العقل يدخل في منطقة الكسب، من منطقة الكسب إلى الجوارح، واخد بالك؟ فلان معد علي، واخد بالك؟ أسامة معد علي، اشترى سيارة جديدة، من ضعف القلب ما استطاع أن يوقف اللسان عن الكلام في حق الرجل، شوف ضعفه قد ايه، بالرغم اللسان في الفم، والفم له الشفتان، واذا اطبقت الشفتين يستطيع ان يتكلم اللسان، ما استطاع ان يطبق الشفتين، قلب ضعيف، ضعيف جدا. يبقى اثر المعصيه، وده من اخطر الاثار، لان ضعف القلب خلاص ستنطلق الجوارح تعمل كما تشاء، ودي مشكله كبيره. يقول توهن القلب والبدن، اما وهنها للقلب فامر ظاهر، بل لا تزال توهنه، انتبه، حتى تزيل حياته بالكليه. واما وهنها للبدن فان المؤمن قوته من قلبه، وكلما قوى قلبه قوى بدنه. واما الفاجر فانه وان كان قوي البدن فهو اضعف شيء عند الحاجه، فتخونه قوته احوج ما يكون الى نفسه. وتامل قوه ابدان فارس والروم كيف خانتهم احوج ما كانوا اليها، وقهرهم اهل الايمان بقوه ابدانهم وقلوبهم. لذلك بيروا ان ربعي بن عامر لما دخل على رستم، وربعي بن عامر كان يرتدي ثياب المسلمين، معاش سيد، إزاره إلى منتصف ساقي، ومعه درع مكسور وسيف قصير وفرس لا ذنب له. فلما دخل على رستم ورآه قال أخرجوا، فوالله مذ رأيته وترتعد فرائصي. هو عمل لك حاجة؟ ما عملكش حاجة. ما هي دي بقى فاكرينها، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويلقي في قلوبكم الوهن. ما هي دي. يبقى مسألة إن، لذلك حدثني كثير من إخواننا ممن في الجيش المصري في حرب العاشر من رمضان، كثير، وكانوا ذو مراكز مرموقة، قالوا كنا ندخل في الخندق على اليهود وإذا أمامهم من التقنية الحديثة والأسلحة الفتاكة ما لا يخطر لنا على بال، كل ما يجب عليه أن يضغط بإصبعه على زر، لو أضغط عليه رضيع لنسف الجميع، ضعف قلبه ما استطاع أن يضغط على الزر. أنت متخيل دي؟ أهي دي بقى، عشان كده يقولوا إيه، فلان ضعيف المنة، المنة مشكلة بالمين المضمون، أي ضعيف القلب. طيب لما ضعف قلبه؟ من المعاصي، من المعاصي. ومن أجل ذلك تأمل نفسك وأنت في حياتك. هنقول أنك تجهل الحكم الشرعي، لا ما تجهلوش، ما أنت عارف أن المعاملة دي حرام، لما ذهبت إليها حرا مختارا، ولما لم يقم قلبك بكف جوارحك عن الفعل، ضعيف، ضعيف، ما استطاع أن يتحكم في جوارحك، مع أنها لا تصدر إلا عنه. فلما ضعف زي بالضبط كده رب أسرة متفلت مع أولاده ومع زوجه، أهمله بالعناية الحسية والمعنوية، وتمتع وتركه، كما قالت المرأة لزوجها أنت ككلب سوء يهزل أهله وهو في جنب الأمير بطينه. فلما وجد الرعية من رب الأسرة هذا أهملوه ووطأوه بالأقدام جزاء وفاق. كذلك قلب ضعيف ما استطاع أن يتحكم في الأعضاء، خلاص بدأت الأعضاء تتصرف دون مرجعية للقلب. ويا ليت الحد يقف عند ضعف القلب فقط، بل أيضا يضعف البدن معه. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هنا أخونا بيقول نصيحتك لمن يفعل ذنبا بعينه، واخد بالك، منذ زمن حتى أصبح عادة ولا يستطيع التخلص منه. كون أنه لا يستطيع التخلص منه هذا غير صحيح. طب والعمل إيه؟ أمامه مسلكان. الأول يقف على سبب الذنب وأهمس في أذنه كن صادقا. شوف الذنب ده ما سببه من الأسباب الخمسة التي ذكرناها. وبالمناسبة ممكن تجد للذنب الواحد الخمسة أسباب: ضعف الإيمان والجهل والغرور والاغترار بحلم الله وخلطة أصحاب السوء وكثرة الشهوات والإغراق وكثرة الشبهات والإغراق في الشهوات. ممكن يبقى خلاص استعن بالله، لأن ضعف الإيمان أزود إيمان إزاي؟ بالطاعات. الجهل بالله أتعلم. الاغترار المبحث موجود: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. مخالطة قرناء السوء الأمر واضح: فلان صاحب سوء مبتدع كيف أختلط معه. الإغراق في الشهوات وكثرة الشبهات استعن بالله وابتعد عنه. أيضا قف على عظم هذا الذنب وخطورته عند الله. ده مش كده وبس، ده احنا ممكن لو حبينا نسترسل مع أخينا صاحب الذنب الذي لم يتخلص منه نقول له: هل الذنب ده تفعله أمام الناس أم لا؟ طبعا لما نيجي نتكلم على حدودنا كده لا صح. يعني مش معلم بيمال قدام الناس، يعني هيكون مثلا غيبة ونميمة، طيب بيدخن مثلا، يعني بيمشي مع النساء، بيتعامل بالربا. الشاهد أن هذا الذنب الذي يفعله لا يعلم به أحد إلا الله. وهو تخيل لو أن الله كشف الستر عنك، خلاص بقى شوف البقية يبقى شكله إيه معي يا أخوانا كده. لذلك ألم الندم وألم الحياء إذا اعترى العبد يحول بينه وبين الذنب. لحظة يا شيخ محمد، ألم الندم يعني فعل الذنب وندم، شدة الندم نعرفها إن لم يعد إلى الذنب. طب ندم وعاد إلى الذنب، ندم أي كلام؟ زي بالضبط كده واحد أخطأ في حق واحد، بلاش واحد، ابنك أخطأ في حقك، فأنت قمت على ابنك وعاقبته بالعقوبة المناسبة لخطئه. من شدة العقوبة الولد كلما فكر أن يفعل ما فعله يتذكر العقوبة التي وقعت عليه لا يفكر. مظبوط، نفس الطريقة بالضبط. وخد بالك ده ممكن العقوبة الداخلية اللي هي الندم والتأنيب واللي بيسموها علماء المناطق اللي هو ايه، وخز الضمير، ممكن ينكد على العبد في معيشته. عشان كده بنقول لما العلماء قالوا التوبة الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة، طب بعمل وبرجع تاني. لا لا لا، ندمك ليس هو الندم المطلوب، لأن معنى ندم يعني معناها ألم، يعني معناها لوم نفس بشري. يا ست انت ما جوزك مش عارف كذا كذا كذا، واسكت على اللي عمله فيا المرة اللي فاتت خلاص، وتبدأ تندم في نفسها ولا تفكر مطلقا للعودة إلى الدم. ده اللي احنا عاوزين نراعيه إذا وقعنا في دم. ودايما يا إخواننا الله يبارك فيكم، نعم الله عز وجل علينا كثيرة، نسأل الله أن يعيننا على شكره، واخد بالك. فدايما كده انظر إلى نفسك وما أنعم الله به عليك، وهل يليق بك وأنت صاحب عقل وقلب أن تقابل هذه النعم بهذا الذي تفعله؟ ولله عز وجل المثل الأعلى، وتمثل هذا في نفسك مع الخلق. ده أنا لما روح لأبو صهيب أخويا أو الحاج سعيد واطلب منه خدمة ويوفيها، بكون محتار أقول له إيه، ورغم النص الشرعي أقول له جزاك الله خير، وبناء على ما فعله من معروف أحاذر كل الحذر أن أقصر في حقه. ليه؟ الرجل صاحب يد، فكيف والله عز وجل منه الخير لا من غيره. فلنتقي الله ربنا ونصارح أنفسنا بكل خطأ ونصدق ونلجأ إلى الله. الله يبارك فيكم، لجوءنا إلى الله من أهم عوامل استقامتنا على شرع الله. إلجأ إلى الله واظهر الذل والافتقار وهو الحقيقة إلى الله، فالله عز وجل غني بذاته، والغنى وصف ذاتي له، ونحن فقراء بذاتنا، والفقر وصف ذاتي لنا. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.